بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الأمانة العامة لبرامج التربية الخاصة، المكتبة المركزية الناطقة تقدم
البلاغة والنقد للصف الثالث الثانوي بنين، قسم العلوم الشرعية والعربية.
الشريط الخامس،
صفحة 114. ثالثا، الطباق والمقابلة. الأمثلة: المجموعة ألف. واحد، قال الله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور. سورة فاطر، الآيات من 19 إلى 22. هامش رقم واحد، الحرور ضد البرد. الكلمات التي قبلها خط هي: الأعمى، البصير، الظلمات، النور، الظل، الحرور، الأحياء، الأموات. اثنين، قال أحمد شوقي في جثاء صديق الله: وأعطى المال والهمم العوالي، ولم يعطي الكرامة والإباء. خط قبل أعطى ولم يعطي. المجموعة باء. واحد، قال أبو جعفر المنصور: لا تخرجوا من عز الطاعة إلى ذل المعصية. خط قبل عز الطاعة وقبل ذل المعصية. اثنان، قال أبو فراس الحمداني وهو في الأسر حين سمع حمامة تنوح:
أيضحك مأسور وتبكي طليقة، ويسكت محزون ويندب سائل.
خط قبل أيضحك مأسور وتبكي طليقة، وخط أيضا قبل ويسكت محزون ويندب سائل، أي أن البيت كله قبله خطوط. هامش رقم اثنين، قول الشاعر: يندب سالي، أي يبكي المسرور. الإيضاح: إذا تأملنا الكلمات التي قبلها خط في المجموعة ألف، تلحظ مجيء الكلمة وضدها، ففي الآية الكريمة تجد كلمة الأعمى وضدها البصير، والظلمات وضدها النور، والظل وضده الحرور، والأحياء وضدها الأموات، فكل كلمة جاء بعدها ما يضادها، وهذا ما يسمى بالطباق. وفي قول أحمد شوقي نلحظ أن أعطى قبلها خط ولم يعطي كذلك، والكلمتان أعطى ويعطي ليس بينهما تضاد في ذاتهما، ولكن التضاد حصل من دخول النفي على يعطي، فيكون التضاد حينئذ بالمعنى، لأن لم يعطي بمعنى منع أو بخل، فكأنه طباق بين كلمتي أعطى ومنع، فإذا كان التضاد عن طريق دخول إحدى أدوات النفي بين قوسين السلب على إحدى الكلمتين المشتقتين من مادة واحدة، فإن هذا النوع من الطباق يسمى طباق السلب. صفحة 115. والتضاد بين كلمات الآيات الكريمة حاصل من الكلمات نفسها دون حاجة إلى أدوات النفي بين قوسين السلب، ولهذا فالطباق الذي لا يعتمد على السلب يسمى طباق الإيجاب. وإذا انتقلت إلى المجموعة الثانية وجدت تضادا واقعا بين كلمتين ثم ما يضادهما، كما في قول المنصور: عز الطاعة وذل المعصية، فكلمة عز يضادها ذل، وكلمة الطاعة يضادها المعصية، فإن هذا يسمى مقابلة، لأن التضاد لم يحصل بين كلمة وأخرى فحسب، وإنما حصل بين أكثر من كلمة، فإذا وردت الكلمات متعددا ثم جاء مقابلا لها ما يضادها على الترتيب سمي هذا النوع من التضاد مقابلة، فالمقابلة تعتمد على الطباق. وفي قول أبي فراس: تقابل بين ضحك المأسور وبكاء الطليقة، وتقابل آخر بين سكوت المحزون وندب السائل. وحين تعيد النظر في النصوص المشتملة على هذا التضاد أيا كان نوعه، طباق إيجاب أو طباق سلب أو مقابلة، تجد له أثرا مهما في المتلقي، لأن اجتماع المتضادات يسهم في تجلية المعنى وإبرازه وتوضيحه وتثبيته في ذهن المتلقي. وقد قال الشاعر: ضدان لما استجمعا حسنا، والضد يظهر حسنه الضد. الخلاصة: الطباق هو الجمع بين معنيين متضادين، وهو نوعان: واحد، طباق الإيجاب، وهو المجيء بالكلمة وضدها. اثنان، طباق السلب، وهو ما كان التضاد فيه معتمدا على الإثبات والنفي. المقابلة ذكر لفظين أو أكثر، ثم ذكر ما يضادهما على الترتيب. صفحة 116. تدريب محلول: حدد موضع الطباق أو المقابلة في النصوص التالية وبين نوع. واحد، قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، سورة الزمر آية 9. موضع الطباق: يعلمون ولا يعلمون، نوعه طباق سلب. اثنان، قال الله تعالى: والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، سورة الشعراء الآيات 79 إلى 81. قوله: موضع الطباق مرضت يشفين، طباق إيجاب، وقوله يميتني يحيين أيضا طباق إيجاب. ثلاثة، قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه، الأنعام الآية 122. موضع الطباق ميتا أحييناه، طباق إيجاب. أربعة، افعل الخير ولا تحقر منه شيئا، فإن صغيره كبير وقليله كثير. موضع الطباق صغيره كبير، طباق إيجاب، وقليله كثير، طباق إيجاب أيضا. خمسة، الدنيا دار فناء والآخرة دار بقاء. موضع الطباق: الدنيا دار فناء والآخرة دار بقاء، مقابلة بين كلمتين، دنيا والآخرة وفناء وبقاء. ستة، احذر أن ترى عند معصية وأن تفقد عند طاعة، وإذا قويت فاقوى على طاعة الله، وإذا ضعفت فاضعف عن معصية الله. موضع الطباق: ترى عند معصية، تفقد عند طاعة، هذه مقابلة. كذلك: إذا قويت فاقوى على طاعة الله، وإذا ضعفت فاضعف عن معصية الله، مقابلة بين ثلاث كلمات. سبع، قال الشريف الرضي: ومنظر كان بالسراء يضحكني، يا قرب ما عاد بالضراء يبكيني. موضع الطباق: بالسراء يضحكني، بالضراء يبكيني، وهي مقابلة. ثمانية، قال الطغرائي في قصيدته الشهيرة لامية العجم: حلو الفكاهة مر الجد قد مزل، بشدة البأس منه رقة الغزل. موضع الطباق: حلو الفكاهة مر الجد، مقابلة. تسعة، قال أبو الطيب المتنبي في مدح بدر بن عمار: فلقد عرفت وما عرفت حقيقة، ولقد جهلت وما جهلت قبولا. موضع الطباق: عرفت وما عرفت، طباق سلب، وجهلت وما جهلت، طباق سلب أيضا. تدريبات: التدريب الأول، حدد موضع الطباق في النصوص التالية وبين نوعه. واحد، قال الله تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، سورة النجم الآيتان 43-44. اثنان، قال الله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، سورة الإسراء 33. ثلاثة، قال الله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، الكهف 18 صفحة 118. أربعة، أعجب ممن يعظ الناس ولا يعظ نفسه. خمسة، قال ابن رشيق: وقد أطفأوا شمس النهار وأوقدوا نجوم العوالي في سماء عجاج. ابن رشيق هذا هو الحسن بن رشيق القيرواني، المتوفى عام 463 هجرية، ولد في المغرب وتوفي في صقلية، وهو أديب ناقد. انتهى. ستة، قال ابن زيدون في نونيته المشهورة: أضحى التنائي بديلا من تدانينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا، حالت لفقدكم أيامنا فغدت،
سودا وكانت بكم بيض الليالينا إن الزمان الذي ما زال يضحكنا أنسا بقربكم قد عاد يبكينا.
7. قال البحتري:
يقيد لي من حيث لا أعلم النوى ويسري إلي الشوك من حيث أعلم.
قوله لا أعلم النوى، النوى بمعنى البعد والفراق. التدريب الثاني: حدد موضع المقابلة في النصوص التالية وبين الألفاظ المتقابلة. 1. قال الله تعالى:
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
سورة الأنعام 125. 2. قال الله تعالى:
فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون.
سورة التوبة 82. 3. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. 4. قال أبو جعفر المنصور لمحمد بن عمران الطلحي: بلغني أنك بخيل. قال الطلحي: يا أمير المؤمنين، ما أجمد في حق ولا أذوب في باطل. 5. قال أبو الطيب المتنبي:
فلا الجود يفني المال والجد مقبل، ولا المقل يبقي المال والجد مدبر.
والجد بمعنى هنا الحظ. صفحة 119. رقم 6. قال جرير:
وباسط خير فيكم بيمينه، وقابض شر عنكم بشماله.
7. قال ابن المعتز يمدح أباه:
جمع الحق لنا في إمام، قتل البخل وأحيا السماح.
التدريب الثالث: بين ما في النصوص التالية من طباق أو مقابلة. 1. قال الله تعالى:
والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.
الآيات 1-10 من سورة الليل. 2. قال الله تعالى:
كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
الآية 216 من سورة البقرة. 3. دخل رجل على الخليل بن أحمد وهو جالس على نمرقة صغيرة، فرحب به وأجلسه في مكان، فقال له الرجل: إنها لا تسعنا. فقال الخليل: ما تضايق سم الخياط بمتحابين، ولا اتسعت الدنيا لمتباغضين. 4. ما أقبح الخضوع عند الحاجة والتيه عند الاستغناء. 5. قال أوس بن حجر:
أطعنا ربنا وعصاه قوم، فذقنا طعم طاعته وذاقوا.
صفحة 120. التدريب الرابع: أكمل العبارات التالية بجمل تشتمل على طباق إيجاب أو طباق سلب أو مقابلة. 1. خالد يتجافى عن القبيح وفراغ. 2. قابلت صديقا عالي الهمة وفراغ. 3. حث الإسلام على التحلي بالصبر عند الشدائد وفراغ. 4. الغدر من الصفات الذميمة عند العرب وفراغ. 5. أعز الله أولياءه المؤمنين وفراغ. 6. سمعت كلاما بليغا متناسق الأجزاء واضح المعاني فراغ. التدريب الخامس: تأمل الكلمات المتضادة التالية واستخدمها في جمل من إنشائك. 1. الثواب والعقاب. 2. الطويل والقصير. 3. الغني والفقير. 4. الموسر والمعسر. 5. العالم والجاهل. 6. الذكي والغبي. 7. الرضا والغضب. 8. المؤمن والكافر. التدريب السادس: صغ بأسلوبك جملا تشتمل على مقابلة في المعاني التالية. 1. كسل المهمل ونشاط المجد. 2. عز الطاعة وذل المعصية. 3. نور العلم وظلام الجهل. 4. سعادة الصديق وحزن العدو. 5. قوة الشباب وضعف المشيب. 6.
سواد الليل وبياض النهار، صفحة 121. رابعا التورية. الأمثلة: واحد، رأى رجل رؤيا فقال لصديقه: سأقصها علي. قال الصديق: إن المنام طائر إذا قصصته وقع. اثنان، قال حافظ إبراهيم يداعب الشاعر أحمد شوقي: يقولون إن الشوق نار ولو عطر، فما بال شوقي أصبح اليوم باردا. ثلاثة، قال بدر الدين الذهبي: يا عادلي فيه كلي، إذا بدا كيف أسكن، يمر بي كل وقت وكلما مر يحيا. الإيضاح: إذا قرأت كلمة قصصته في المثال الأول فإنك ستتردد بين معنيين، الأول بمعنى حكيته أو أخبرت به، ويعين على هذا المعنى كلمة المنام والمقدمة التي سبقت هذه العبارة، فيكون القص للرؤية. والمعنى الآخر من القص هو القطع، الذي يعين على فهم هذا المعنى هو كلمة طائر، لأن الطائر إذا قصصت جناحه سقط. أما كلمة وقع فهي صالحة للمعنيين معا، فتكون على المعنى الأول بمعنى حصلت الرؤية وصارت أمرا واقعا، وعلى المعنى الآخر بمعنى سقط الطائر. ولما كانت كلمة قصصته محتملة معنيين أحدهما وراء الآخر سمي هذا الأسلوب تورية، لأن معنى ورى في اللغة أخفى، فكأن أحد المعنيين يخفي الآخر. وإذا عدت لقراءة العبارة بعد ذلك عرفت أن مراد المتكلم أحد هذين المعنيين، وهو حكاية الرؤية. تأمل الشكل التالي لتعرف كيف تكون التورية. لفظ التورية قصصته: المعنى الأول حكيت الرؤية، القرينة الدالة عليه هي المنام. المعنى الآخر قطعت الجناح، القرينة الدالة عليه كلمة الطائر، صفحة 122. وفي المثال الثاني نجد كلمة شوقي قد تقدمها عبارة الشوق نار ولو عطر، فينصرف الذهن إلى معنى الاشتياق. لكننا حين نقرأ مناسبة البيت نفهم من كلمة شوقي معنى آخر، هو اسم الشاعر أحمد شوقي، وكلمة باردا تصلح للمعنيين معا، فعلى معنى الاشتياق يكون لفظ باردا دالا على أن الشاعر يشكو برودة اشتياقه. وأما على معنى أن المراد هو اسم الشاعر فإن كلمة باردا تنصرف إلى وصف أحمد شوقي بالبرود، وحين تتأمل المعنيين تجد أن المعنى الثاني هو الذي يريده الشاعر، لأنه حينئذ يحقق تلك المداعبة التي أرادها. لفظ التورية شوق: المعنى الأول الاشتياق، القرينة الدالة عليه الشوق نار ولوعة. المعنى الآخر اسم الشاعر أحمد شوقي، القرينة الدالة عليه مناسبة النص، وهي أن الشاعر يريد مداعبة. وفي المثال الثالث نقرأ قول بدر الدين الذهبي، ونقف على كلمة مرة، فنجد أنها تحتمل معنيين. الأول من المرارة ضد الحلاوة، ودل على هذا المعنى كلمة يحلو. والمعنى الآخر من المرور وهو الاجتياز، ودل على هذا المعنى قوله يمر بي كل وقت. والمعنى الآخر هو الذي يريده الشاعر، وحين تعيد النظر في الأمثلة السابقة وتتأمل ما ورد فيها من تورية فإنك تدرك البراعة اللفظية للمتكلم، إذ استطاع أن يستخدم لفظا واحدا يفهم منه معنيان لكل معنى ما يؤيده في النص. وهذا تفنن في الكلام ينبئ عن مقدرة وبراعة وتلطف، ولذا كثر استخدام الشعراء له في الدعابة كما في بيت حافظ، كما كثر في الألغاز والأحاجي مثل قول الشاعر: رب ثور رأيت في جحر نمل ونهار في ليلة ظلماء. فهذا البيت إذا حمل على ظاهره كان محالا، وإذا عرف أن الثور ها هنا القطعة من الأقط والنهار فرخ الحبارة صح المعنى. والأقط هو شيء مثل الجبن يتخذ من اللبن المخيض، والقطعة منه أقطة. أما الحبارة فهو طائر طويل العنق رمادي اللون، في منقاره بعض طول، وفرخ الحبارة ولد. الخلاصة: التورية ذكر لفظ له معنيان أحدهما قريب والآخر بعيد، والمراد هو المعنى البعيد، صفحة 123. تدريب محلول: حدد موضع التورية في النصوص التالية وبين المعنيين. واحد، قيل للأشعث بن قيس إن أبا هذا ينسج الشمال باليمين. الأشعث بن قيس في الهامش رقم 1، المتوفى عام 40 هجرية، أمير كندة في الجاهلية والإسلام، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، شهد عددا من المعارك الإسلامية رضي الله عنه وأرضى. في هذا المثال موضع التورية هو الشمال، المعنى الأول اليد الشمال، والآخر جمع شملة وهي رداء يدار على الجسد. اثنان، قال أحمد شوقي في رثاء حافظ إبراهيم: يا حافظ الفصحى وحارس مجدها وإمام من نجبت من البلغاء. موضع التورية حافظ، المعنى الأول اسم حافظ إبراهيم والآخر من الحفظ لأنه مشهور بحبه للغة العربية. ثلاثة، قال عمر بن أبي ربيعة حين تزوج سهيل بن عبد الرحمن ابن عوف امرأة من الشام اسمها الثريا، قال: أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله، كيف يلتقيان؟ هي شامية إذا ما استقل وسهيل إذا ما استقل يمان. هنا موضع التورية الثريا، المعنى الأول اسم امرأة والآخر اسم للنجم، وكذلك موضع التورية أيضا في سهيل، فالمعنى الأول اسم الرجل والآخر اسم النجم. أربعة، قال الشاعر: يا حبذا زمن الربيع وروضه ونسيمه الخفاف بالأغصان، زمن يريك النجم فيه يانعا والشمس كالدينار في الميزان. هنا الميزان موضع التورية، المعنى الأول ما توزن به الأشياء والآخر الميزان وهو أحد أبراج الفلك. المثال الخامس، قال البحتري: ووراء تزكية المشاح ملية بالحسن تملح في القلوب وتعبد. موضع التورية تملح، المعنى الأول من الملوحة والآخر من الملاحة. تدريبات: التدريب الأول، بين التورية فيما قبله خط في النصوص التالية مع إيضاح المعنيين. واحد، قال السراج الوراق يخاطب أحد ممدوحيه، هو عمر بن محمد بن حسن، متوفى عام 695، شاعر كاتب له ديوان شعر كبير، قال: كم قطع الجود من لسان قلد من نظمه النحورا، فها أنا شاعر سراج فاقطع لساني أزدت نورا. الخط قبل سراج ولسان في البيت الثالث. اثنان، قال أيضا: يا خجلتي وصحائفي سود بدت، وصحائف الأبرار في إشراقي، ومؤنب لي في القيامة قال لي: أكذا تكون صحائف الوراق؟ خط قبل الوراق. ثلاثة، قال صلاح الدين الصفدي، هامش رقم 2، هو خليل بن أيبك الصفدي، المتوفى 764 هجرية، ولد في مدينة صفد بفلسطين وتوفي في دمشق، وهو أديب مؤرخ له مؤلفات كثيرة ممتعة، قال: وصاحب لما أتاه الغنى تاه ونفس المرء طماعه، وقيل: هل أبصرت منه يدا تشكرها؟ قلت: ولا راحة. والخط قبل كلمة راحة، صفحة 125. أربع، قال شمس الدين النواجي، هامش 1، هو محمد ابن حسن النواجي، متوفى عام 859 هجري، مولده ووفاته في القاهرة، وهو عالم وناقد له شعر، قال: لئن كنت في الدنيا ذنوبي كثيرة ولا عمل في الحشر ألقاه ينجيني، فرحمة ربي في المعاد ذخيرتي ستنفعني من بعد غسلي وتكفيني. الخط قبل كلمة وتكفي. خمسة، قال بدر الدين الذهبي: ورياض وقفت أشجارها وتمشت نسمة الصبح إليها، طالعت أوراقها شمس الضحى بعد أن وقعت الورق عليها. خط قبل كلمة وقعت، والورق جمع ورقاء وهي الحمام. ستة، ورد في السيرة وقد ذكره ابن كثير في البداية والنهاية في باب الهجرة إلى المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان سائرا بأصحابه يريد بدرا لقيهم أعرابي فسأله: ممن القوم؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم: نحن مما سبع.
كما ورد في السيرة أيضا أن رجلا سأل أبا بكر حين كان مهاجرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: هاد يهديني. أخرجه البخاري في باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. التدريب الثاني: انظر في مناسبات النصوص التالية وأفد منها في تحديد موضع التورية وبيان معنييها. 1- دخل أحد الأدباء على صديق له عين وكيلا لإحدى الكليات، فقال الأديب: حسبنا الله ونعم الوكيل. 2- قال الشاعر أحمد شوقي في رثاء مصطفى المنفلوطي مؤلف كتابي النظرات والعبرات: يا مرسل النظرات في الدنيا وما فيها على قجر وضيق ذراعي، ومرقرق العبرات تجري رقة للعالم الباكي من الأوجاع، يا مصطفى البلغاء أي براعة فقدوا وأي معلم بيراح. 3- قال رجل جبان: أقول وقد شنوا إلى الحرب غارة، دعوني فإني آكل الخبز بالجبن. صفحة 126. قال السراج الوراق يمدح رجلا يقال له ضياء الدين: فلولا أنت ما أغنيت شيئا وما يغني السراج بلا ضياء. 5- قال المتنبي في قصيدة يمدح كافورا الإخشيدي ويذكر قتله لشبيب العقيلي: برغم شبيب فارق السيف كفه، وكان على العلات يصطحبان، كأن رقاب الناس طالت بسيفه، رفيقك قيسي وأنت يمان. التدريب الثالث: ضع الكلمات التالية في جمل من إنشائك تشتمل على تورية. 1- كلمة الناظر لمعنيين: الأول المدير أو المسؤول، والآخر العين المبصرة. 2- كلمة فؤاد لمعنيين: الأول اسم رجل والآخر القلب. 3- كلمة صالح لمعنيين: الأول اسم رجل والآخر من كان متصفا بالصلاح. 4- كلمة مقصر لمعنيين: الأول من التقصير في أداء العمل، والآخر من تقصير الشعر في العمرة أو الحج. صفحة 127. 3- بلاغة المحسنات البديعية: إذا كان الكلام مشتملا على معان رائعة تلائم المقام الذي قيلت فيه، فإن تلك المعاني ستحقق فائدة للمتلقي. فإن أضيف لهذا الكلام شيء من التحسينات الكلامية فسيكون الإنصات له أكثر والإفادة منه أوفر. ولو عدت إلى النصوص التي مرت بك وما اشتملت عليه من سجع وجناس وطباق وتورية لوجدت أن النفس تزيد إقبالا على تلك النصوص لأنها جمعت بين الفائدة والمتعة. تأمل السجع في قول من وصف القرآن الكريم: القرآن حبل الله الممدود، وعهده المعهود، وظله العميم، وصراطه المستقيم، وهو الواضح سبيله، الراشد دليله، حجة الله وعهده، ووعيده ووعيده، به يعلم الجاهل ويعمل العامل، وينبه الساهي ويتفكر الله، بشير الثواب ونذير العقاب، وشفاء الصدور وجفاء الأمور. تلحظ أنك منساق في قراءة هذا النص، متابع لحسن جرسه وإيقاعه، تلذ الأذن لسماعه، وتسرع الذاكرة لحفظه، كل ذلك إضافة إلى ما بينه من معان تصف بعض ما يتميز به القرآن. وحين تتأمل الجناس في قول الدكتور غازي القصيبي واصفا مدينة أبها: يا عروس ربى الحبيبة أبها، أنت أحلى من الخيال وأبها، تجد أن كلمة أبها وردت مرتين. أظن لأول وهلة أنها تكرار للكلمة فحسب، ولكنك تدرك أن أبها الأولى هي اسم المدينة، وأبها الثانية هي وصف لها بالبهاء، فيقع في نفسك هذا الجناس موقعا حسنا لأنه أضفى على النص قيمة جمالية وحسنا صوتيا وفائدة معنوية تمثلت في عنصر المفاجأة بإعادة اللفظ نفسه مع أنه يحمل معنى آخر. وإذا كانت السمة الظاهرة في تحسين السجع والجناس للكلام هي السمة اللفظية، فإن التحسين يكون معنويا أيضا. تأمل قول ابن رشيق.
نهاية الوجه الأول.